بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي، قوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها، فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل، ثم ما نسخها شيء.
هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نزلت في حكم القتل العمد الذي يقع من بعض الناس، وهو يقابل القتل الخطأ، لأن القتل الخطأ قد يقع ولا يريد الإنسان به تعمد القتل. ولذلك جاء في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ولهذا أوجب فيه الدية، وأوجب فيه الكفارة، وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين. وأما القتل العمد فأوجب فيه سبحانه وتعالى العقوبة، وذلك بأن جعل عقوبته النار، وما قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا في الآخرة، وأما جزاؤه في الدنيا فإنه يستوجب القصاص بأن يقتل إلا إذا عفى أهل القتل، إلا إذا عفى أهل المقتول وتسامحوا وتنازلوا، فعندئذ انتهى الأمر إلى الصلح بأن يعفو أهل القتيل أو يعطوا ما يتفقون عليه من الصلح، هذا حال حكم القتل العمد. ولما اختلف أهل الكوفة في هذه المسألة هل هي منسوخة أو أن الحكم فيها لازم ويستوجب القصاص في الدنيا أو أنه يستوجب العذاب في الآخرة، احتكموا إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ترجمان القرآن والعالم بأحكام القرآن، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في دينه ويعلمه تفسير وتأويل القرآن. فلما سألوه عن هذه الآية قال إنها من أواخر ما نزل، يعني إن الآية مدنية ونزلت في آخر ما نزل من القرآن، ولذلك هي محكمة وليست منسوخة، وحكمها مشتمل على أمرين: حكم دنيوي وهو يستوجب القصاص من القاتل، وحكم أخروي وهو أن القاتل يستوجب دخول النار إذا لم يتب إلى الله جل وعلا ويستغفر ويحكم التوبة، فهو مستوجب دخول النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وأمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه لأنه مستوجب العذاب لمخالفته ومعصيته أمر الرب جل وعلا، ولأنه متعد على غيره بالقتل، وأنه قاصد قتل غيره، وإما أن يعفو الله عنه ويتجاوز، فالأمر موكول إلى الله جل وعلا. هذا ما أراد الإمام مسلم إظهاره، لذلك نقل فيه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم اقرأ.
بيسأل سؤال ابو محمود.
انت اجبت. هو المعصية تستوجب دخوله النار وتستوجب أنه يبقى فيها مقابل ولقاء قتله وتعديه وظلمه، لكن إن مات على الإيمان فإنه في نهايته يعفو الله عنه لأن يشفع فيه الشفعاء ويعفو الله عنه، فيكون هذا الخلود مخصوصا بمدة تعذيب أهل الإيمان، ثم بعد ذلك يخرجون من النار لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمسألة معلقة ومرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى، وبه يجمع بين الأصل أن من قتل متعمدا استوجب دخول النار، فإن كان كافرا لأن هذا الغالب ما يتعمد قتل المؤمنين إلا الكفار، ولذلك يخلدون في النار بسبب ما ارتكبوه من آثام. فإن وقع القتل من المؤمنين ظلما وعدوانا فهم يستوجبون دخول النار إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم بإخراجهم بسبب ما هم عليه من الإيمان، لأن الله تعالى حرم على المؤمن الخلود في النار قد يبقى زمنا طويلا ومدة كافية، ثم يغلب فضل الله تعالى عليه بإيمانه فيخرج من النار. وبهذا يجمع بينما ظاهره التعارض في هذه الآيات. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد. في حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل، وفي حديث النضر إنها لمن آخر ما أنزلت.
يعني هذه الآية الخاصة بحكم قتل العمد.
قال
ولم تكن منسوخة كما ذهب البعض وظنوا أنها تنسخ أو نسخت بآية القتل الخطأ. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فسألته فقال لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال نزلت في أهل الشرك،
يعني هذه الآيات كانت في أهل الشرك ونزلت ابتداء قبل، وهي في من السور المكية، نزلت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، حيث أوعد الله جل وعلا الكفار بأنهم إذا قتلوا المسلمين أو بأنهم إذا قتلوا غيرهم فإنه يدخلهم النار ويخلدون في النار ويبقون في النار، وإنما خلودهم في النار من أجل الكفر ومن أجل عدم الإيمان، إضافة إلى ما ارتكبوا من معاصي. وأما الآية الخاصة بقتل المؤمن أو الخاصة بالقتل العمدي، فهذه تستوجب دخول النار لمن ارتكب هذا الفعل، لكنه إن كان كافرا فتتفق مع آيات الوعيد الخاصة بالكفر، وإن كان مؤمنا فهي تستوجب دخوله النار إن لم يتب وإن لم يقص منه، لأنه متى ما أقيد واقتص منه فإن القصاص يكفر عنه الإثم والوعيد بدخول النار. فالآية كما أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أنها محكمة وإلى أنها يجري حكمها في المسلمين، لأنها من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. وأما ما نزل من الآيات الأخرى في شأن الكفار فهذه آيات عامة تقيد بعدم الإسلام، لأنه متى أسلم الإنسان فإن الإسلام يجب ما قبله، وإن التوبة تجب ما قبلها. وأما إن مات وهو مرتكب لهذه المعاصي فإنه يستوجب دخول النار، والأمر موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء حققه وقضى به، وإن شاء عفى عن صاحبه للإيمان الذي تعلق به والإيمان الذي وقع له، وهو مانع من موانع الخلود في النار. نعم قد يعذب المسلم، لكن عذابه إلى أمد، وعذابه إلى زمن، ثم يعفو الله عن أهل الإيمان فيخرجهم من النار، ويبقي أهل الكفر مخلدين في النار. نعم.
قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية بمكة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
هذا في قوله ومن يفعل ذلك، يعني الكفر بالله وقتل النفس التي حرم الله والوقوع في الزنا، فإن هذه المعاصي تستوجب إدخاله النار وخلوده في النار. وأما بعد الإسلام وبعد الإيمان فهناك الحدود تقام، وهناك عفو الله جل وعلا عن أهل الإيمان. نعم.
فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش، فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
يعني استثناء من فعل أهل الكفر. نعم.
قال: فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له.
هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وظاهره أنه قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الله قال: يستوجب دخول النار، واستجابه واستحقاقه لدخول النار لا يلزم منه ضرورة الدخول، وإنما يكون الأمر معلقا بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء أدخله ويكون دخوله إلى أمد، وإن شاء عفى عنه فلا يدخلها ابتداء لقيام موجب الإيمان في عدم دخوله النار. لأن الناس والعصاة في يوم القيامة منهم من يستوجب دخول النار لكنه لا يدخلها لعفو الله جل وعلا ولموجب شفاعة الشافعين، فإنهم يشفعون في أقوام استوجبوا دخول النار فيقبل الله الشفاعة فيهم، خصوصا إن كانوا من أهل الإيمان فلا يدخل النار، والله أعلم. نعم.
قال: وحدثني عبد الله بن هاشم وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا.
وهذا يعني يحمل إما على أنه كافر، وكونه قتل مؤمنا يستوجب خلوده في النار إن كان كافرا. نعم.
قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان،
يعني في سورة الفرقان،
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
قال يعني ومن يفعل هذه الأفعال الشرك بالله وقتل النفس والوقوع في الزنا يعني ارتكاب الكبائر يلقى أثاما. نعم.
قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
فهذه الآية ظاهرها أنها ناسخة للآية الأولى، وهي في الجزئية التي في قوله يلقى أثاما، يضاعف له العذاب ضعفين، إلا أن أهل العلم على أن هذه الآية أوجبت الحد لمن قتل متعمدا، أنه إما أن يقتص منه وإما أن تقبل توبته فيعفى عنه، وإما أن يستوجب دخول النار إن مات ولم يتوب، لكن الأمر موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء حققه وإن شاء عفى عنه. نعم.
وفي رواية ابن هشام: فتلوت هذه الآية التي في الفرقان إلا من تاب.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لابن عباس رضي الله عنهما تعلم وقال هارون تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح قال صدقت.
وهذه الآية أو هذا الحديث ذكر موضوعا جديدا وهو أن آخر ما نزل أو من أواخر ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم في بيان ذلك، فذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن من آخر ما نزل هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وقال إنه نعي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعاه ربه بهذه السورة، ولذلك لما نزلت هذه السورة فرح عموم الناس بها واعتبروها مما من الله تعالى به على رسوله ومما أكرم الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا. لكن جاء أنه لما نزلت هذه السورة تنحى أبو بكر رضي الله تعالى عنه جانبا وجلس يبكي، ولما سئل قال إنها ينعي الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلمه بأنه قد دنا أجله، ولذلك طلب منه بقوله أو طلب منه قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فختم السورة بأمره بالتسبيح الذي يتناسب وانتهاء الأجل، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم كلما سبح الله قال سبحان الله وبحمده استغفر الله، لأن الله أمره بالاستغفار. وهذا من آخر ما نزل، بل إن هذه السورة نزلت دفعة ومجتمعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن آخر ما نزل وقوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكانت نزلت في يوم عرفة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 82 يوما. وجاء عن بعض أهل العلم أن آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، نزلت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثمان ليال. هذا ما ذكر في مسألة أواخر ما نزل من القرآن. وقد حاول أهل العلم أن يجمعوا بين هذه الآراء بأن آخر ما أنزل من السور كاملا هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وآخر ما نزل من مسائل الأحكام ومسائل التشريع وقوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن آخر ما نزل من الآيات المطلقة هي قوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
وفي رواية ابن أبي شيبة تعلم أي سورة، ولم يقل آخرة،
يعني أي سورة يعني آخرة نزلت آخر ما نزل، وإنما أراد أي سورة نزلت جملة كاملة ولم تفرق، كما هو الشأن في كثير من آيات القرآن نزلت منجمة متفرقة. نعم.
قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاوية قال حدثنا أبو عميس بهذا الإسناد مثله، وقال آخر سورة، وقال عبد المجيد ولم يقل ابن سهيل.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا، وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقي ناس من المسلمين رجلا،
قال حدثنا سفيان،
سفيان بن عمرو
ابن عندكم لعن
قال أخبرنا سفيان عن عمرو،
عن عمرو أيه.
قال وقال الآخران أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام
السلام والسلام
السلام لست مؤمنا.
نعم، هكذا جاء في بعض الروايات السلام، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.